جاهز يا حبيبي كده الدنيا مظبطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فنحن اليوم مع آية جامعة من جوامع الكلم القرآني، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقبل أن نطوف في معاني هذه الآية وأن نبحر في محيطاتها، تعودنا أن نقدم بإضاءة بين يدي الحديث عن تفسير الآيات الكريمات. إضاءة اليوم حول حادثة وقعت بين الأستاذ عباس العقاد الكاتب المشهور صاحب العبقريات، عبقرية محمد وعبقرية الصديق وعبقرية عمر، وكان له في زمنه شأن كبير، والشيخ المحدث أحمد شاكر. مشادة لطيفة لكن فيها دروس وعبر مستفادة. اللي حصل أن الأستاذ العقاد أورد في كتابه الصديقة بنت الصديق، نعم رواية غريبة، أن عائشة رضي الله عنها على ما كانت تمتاز به من سرعة الفهم وحفظ للشعر والاستشهاد به، أنها يوما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتندى عرقا في يوم قائظ، يتصبب عرقا في يوم قائظ، وقد جلس يصلح نعله. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، يرتق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم أحدكم نفسه. فالتفتت إليه وقالت له: لو رآك عروة، عروة ابن أخت السيدة عائشة، عروة ابن الزبير ابن أسماء بنت الزبير، لو رآك عروة لكنت المعنية بقوله، نعم، فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقدي. فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقدي، نعم، لواحي زليخة، لواحي يعني اللاحين العاذلين اللائمين، نعم، لواحي زليخة لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. كش يقطعوا الإيدين بس، كان يقطعوا إيه؟ يقطعوا القلوب نفسها. نعم، لواحي زليخة لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. الشيخ المحدث أحمد شاكر بآلة يعني رجال الحديث انتقد هذه الرواية، وقال إنه بحث عن هذه الرواية في المصادر المحترمة من كتب الحديث والسير والتاريخ فلم يعثر لها على أثر، وقال أيضا من ناحية أخرى هو عروة من صغار التابعين، فمش متخيل أن يكون موجودا في زمن النبي عشان ينشد شعر في جمال النبي عليه الصلاة والسلام. أستاذ العقاد كان جلدا في مواجهته لخصومه، وكان قلمه ماض كالسيف، فانبرى للرد على الأستاذ المحدث أحمد شاكر، ودار بينهما سيال طويل. الفقرة اللي هي محل الاستشهاد إنه قال إيه؟ إن قال هب أن عروة لم يقل هذا الشعر، افترض ما قالوش، ولم تنشده سيدة عائشة، ما أنشدهوش، هو فيها إيه يعني؟ ما الذي فيها؟ إيه الغلط اللي في الكلام ده؟ ما الذي كان لا ينبغي لعائشة أن تقوله، أو لا ينبغي لعروة أن يقوله؟ هو الموضوع فيه سيدة عائشة أثنف على جمال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا الوصف، إيه الغلط في الحتتين دولة؟ سيدة عائشة أثنف على جمال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسامع فسر بهذا الثناء. وبعدين مشي في نقده ثم قال كلا إن من أنكر هذا فهو الكاذب الذي لا يفقه ما يقول، وها أنا ذا أعيدها جهرة بغير سند ولا رواية من شاعر ولا فقيه. لقد كانت عائشة تثني على جمال محمد، وكان محمد يرضى عن هذا الثناء. أسمعت يا هذا؟ سمعت كويس؟ هي صفحة طويت، لكن بالقطع أستاذ العقاد كان مخطئ. يعني أبجديات علم الحديث تقول هذا كلام ما هوش مظبوط، مش كل معنى صحيح بالضرورة أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اتنين في اتنين باربعة، دي حقيقة ولا لا؟ تقدر تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اتنين في اتنين يساوي أربعة، ما حصلش، ما قالش. هي مش قضية إن المعنى صحيح، لابد أن يثبت، أن تثبت الرواية بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم من كلمات جميلة يقولها الناس، خاصة الحسن البصري رحمه الله، حتى كانوا يقولون كان كلامه يشبه كلام الأنبياء لصفاء نفسه وربانيته وزهده وعلمه. كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، ينبثق من مشكات النبوة. لكن يبقى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحاط بسياج منيع محافظة على الدين، وإلا سوف نلحق بالدين ونلصق به آلاف ومئات الآلاف وملايين المقولات التي ليست من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام. ومن كذب على رسول الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في وقت من الأوقات بعض المبتدعة رأوا انصراف الناس عن القرآن واشتغلوا بالحديث أو بالفقه، قالوا طب نرجع الناس إزاي؟ أخذوا يضعون أحاديث موضوعة هم ينسجونها يكتبونها بأيديهم وينسبونها كذبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل السور، من قرأ سورة كذا بنى الله له 70,000 قصر و70,000 مش عارف كذا، وحكايات طويلة عريضة من كيسهم من جيوبهم من عند أنفسهم. يا أخوانا اتقوا الله، أما سمعتم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ نحن لا نكذب عليه، نكذب له، نحن بنكذب لمصلحة الدين، بعدين نرجع الناس للقرآن، نحببهم في الدين. طبعا كلام فارغ، الكذب كذب، مفيش حاجة اسمها كذب له وكذب عليه. هل هذا الكلام خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل صحت روايته إليه أم لا؟ ومن ثم اهتمت الأمة بالإسناد الذي عرف به صحة الحديث من سقمه، وإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كم من أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس وقد يكون معناها جميل، لكنها ليست أحاديث، لا أصل لها في السنة. أذكر من اللطائف يعني أن مذيعة التقت بأحد الناس، أخذت تحاوره فقال لها كما قال، مش المراد النبي، كما قال الله تعالى، إيه ماذا قال؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تمر. فبيقول يا صدق الله العظيم، يعني الثانية برضو إيه أكدت إن هذا كلام الله عز وجل، وهذا ليس بكلام الله تعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى جميل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقع في القلب وصدقه. كلام جميل، معنى صحيح، لكن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدي خدعة أرجو أن تنتبه لي، لا يصلح أن يجادلنا أحد بأن يقول وفيها إيه، ما المعنى جميل هو، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن من وقر في القلب وصدقه العمل. المعنى جميل لكن ما قالوش النبي أيضا. هذه كتلك، انتبه، لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتأكد من صحة الخبر بأن يكون رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة. ده الكلام الصحيح الذي ينبغي أن تنتبه لي. هضرب لك أمثل. الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني هذا ليس بحديث، معنى جميل والله لكنه ليس بحديث. ما هو الحديث؟ المعنى ده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال يا رسول الله أردت أن أغزو فجئت أستشير، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. هل نقول إيه الفرق؟ فالكلام ده قاله النبي والكلام ده لم يقوله، فأنت لا تنسب إليه إلا ما قاله. إلزمها فإن الجنة عند رجلها، حديث صحيح. الجنة تحت أقدام الأمهات ليس بحديث. خذ مثلا خير الأسماء ما عبد وحمد، ليس بحديث على أسير كل الناس، لكن المعنى ده في حديث صحيح، إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وهذا المعنى لم يقل صلوات ربي وسلامه عليه. مثلا على أسئلة الناس، الدين المعاملة، حطوها يافطة كده في المحلات وفي كذا، معنى جميل بس لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث جميل أيضا، يعني كلمة شائعة، النظافة من الإيمان، صح ولا تسمعها دائما؟ بس ما هوش حديث، ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام، النبي لم يقل النظافة من الإيمان. مش معنى كده أن المعنى غلط، الفكرة جميلة وصحيحة. وفي معنى حديث صحيح أذكره لك، طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره يحرسه، داخل تحت معاه جوه هدومه، يعني لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يا سلام، اظفر بهذه الغنيمة، طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره يحرسه، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. أيضا من الأحاديث الشائعة على ألسنة الناس، اسمعني ربما تسمعها أيضا كثيرا، إذا ماتت الأم نزل ملك من السماء يقول يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل لنفسك أو فاعمل عملا صالحا نكرمك من أجله. ليس بحديث ولا أصل له، لكن المعنى ده موجود. رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. اللي ربنا يكرمه في حياته بأن يدرك أحد أبويه أو أن يدرك كليهما عند الكبر فيحسن إليهما، هذا أقصر الطرق إلى الجنة. ورغم أنف رجل أمكنه الله من هذه النعمة فلم يقم بشكرها ولم يدخل الجنة من خلالها. نرجع مرة تانية حول هذه الإضاءة سريعا. هي أمنا عائشة فيما نسب إليها أنها بتقول الكلام اللي احنا قلناه، إنها بتقول له يا رسول الله لو رآك عروة لكنت أنت المعنية بقوله، فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في سوم يوسف من نقدي لواحي زليخة، لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي. ده بيقولنا إلى سؤال يعني سريع، هو يوم كان أكثر وضاءة وجمالا سيدنا يوسف ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه قضية ديبيت، يعني قضية محل اجتهاد بين أهل العلم، أيهما كان أكثر جمالا من الناحية الحسية، النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البراء بن عازب حديث البخاري ومسلم كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ربعة. وفي حديث جابر ابن سمرة أخرجه مسلم في الصحيح أن رجلا قال له أكان وجه رسول الله مثل السيف؟ يشبهون جمال وجه بالسيف إيه؟ كونه مصقول ولامع. أحد الشعراء المعاصرين، لا أحد الشعراء القدامى أولا، عنتر، يعني كان يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، الرماح بتشرب من دمي، نعم، وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فوصف ثغرها بلمعان السيف، عارف السيف كده له لمعة، نعم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فعندما يشبهون الوجه بالسيف يعني مصقول ولامع ومشرق جميل. فسئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف أي في اللمعان والصقال؟ فقال بل مثل الشمس والقمر في إضاءتهما وفي استدارتهما. أبلغ وأبين من الوصف بالسيف أن يوصف بالشمس وأن يوصف بالقمر. الحافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول من المتعارف عليه أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما. ثم أتى بقوله مستديرا للإشارة بأنه جمع بين الصفتين الحسن والاستدارة صلوات ربي وسلامه عليه. وأنس ابن مالك بيصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان أزهر اللون ليس بالأتهم يعني أسمر ولا بالأبيض الأمهق، في بياض مرضي زي بياض البهاق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بياضه من هذا النوع، كان أزهر اللون ليس بالأدهم ولا بالأبيض الأمهق يتلألأ نورا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا عن وصف نبي الله يوسف في حديث مسلم ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ فقال جبريل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن صلوات ربي وسلامه عليهما. اختلف أهل العلم في المفاضلة، هذه مسألة لا يتعلق بها عمل، يعني ليست من صلب الدين، فلا ينبغي أن ندقق فيها طويلا ولا نشقق فيها القول، هو فقط استطراد بمناسبة حديث أمنا عائشة. من أهل العلم من قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم إن نبينا يوسف فضله الله بالحسن المادي حسن الصورة، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من نبينا محمد. ما كان يوسف أكثر حسنا من جده إبراهيم عليه السلام، ولا يعني هذا أنه أفضل من جده إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن، اتخذ الله إبراهيم خليلا. فالتفوق في جانب لا يعني التفوق في جميع الجوانب، ولا يعني أن المحصلة النهائية المفضلة أنت ادي درجات للميزات المختلفة واجمع الدرجات دي تطلع الصورة النهائية تحكم بها في نهاية المطاف. فإذا كان يوسف قد فاق في الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق في الإيمان وفي العمل وفي الخلق وفي، فبالمجموع الكلي أن نبينا سيد الناس يوم القيامة، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. واللي بيقولوا الكلام ده بيقولوا إيه؟ بيقولوا طبعه لو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل منه في الحسن، حسن الصورة، طب ليه ما حصلش مع النساء في قريش اللي حصل مع نسوة يوسف؟ ليه ما أقعوش إيديهم أضهم التنين؟ يعني هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز في حسن الخلق وفي الإيمان وفي الدين وإلى آخره. لكن هناك من جاء من أجاب عن هذا فقال أني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ستره الله بحجاب الوقار والبهاء والجلال والهيبة، فلا تكاد الأعين تحد النظر إليه، لا يطيق أحد أن ينظر إليه، يغضي حياء ويغضى من مهابته، ولا يكادون يحدون النظر إليه إجلالا وإكبارا صلوات ربي وسلامه عليه. يعني فالذين قالوا هذا هو يعني توجيههم أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه المهابة والجلال والحياء فحجب عن الناس شيئا من هذا الجانب. هذا المعنى لم يؤته نبي الله يوسف، فكانت صورته أدت إلى ما أدت إليه في زمنه صلوات ربي وسلامه عليهما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نرجع بقى للموضوع الأصلي، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. أولا ما هو البر؟ البر معناه الخير أو كثرة الخير. يعني قالوا ومنه البر، البحر والبر لين واسع، ومنه اسم الله البر، البر إنا كنا من قبل وندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر اسم من أسماء الله، البر مقابل البحر، ثم بهذا لسعته. فالبر يعني الخير الكثير، ليس كثرة الخير أن نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب. هذه الآية في التوطئة والتمهيد لحدث التحويل القبلة، تقول للناس العبرة مش انك تتوجه الى الشرق او الى الغرب في صلاتك، العبرة ان تطيع ربك عز وجل، الجهة التي وجهك اليها هي الخير، شرقا كانت او غربا، شمالا كانت او جنوبا، والجهة التي نهاك عنها هي الشر، شرقا كانت او غربا، شمالا كانت او جنوبا. الفكرة مش في الجهة، الفكرة في الموجه، في طاعة الموجه عز وجل، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ليست العبرة أن تصر على جهة بعينها، ليس البر دائما في هذه الجهة، البر في أن تطيع من وجه وأن تمتثل أمره وأن تنقاد له جل جلاله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هنا وقفها أحد المفسرين قال إزاي البر من آمن؟ للبر عمل ومن آمن عامل، صح؟ ما قالش البر هو الإيمان مثلا، البر من آمن، كان في إشكال ولا لا؟ البر من آمن، يعني قالوا في توجيهها يعني قد يكون البر يعني، ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. هنا محذوف مقدر بر من آمن بالله واليوم الآخر، أو على سبيل المبالغة كأنك جعلت من آمن هو البر بعيني، كما تقول رجل عدل، عندما تبالغ في وصفه بكونه عدلا فإنك تقول رجل عدل. فإما أن تقدر محذوفا البر بر من آمن بالله واليوم الآخر، أو البر من آمن على أساس المبالغة في وصف من آمن بالله ولم كأنه البر بعينه، ولكن البر من آمن بالله. هنا لقطة جميلة حول البر من آمن بالله واليوم الآخر. في فرق بين آمن بي وآمن لي، آمن به أو آمن له، والاثنين موجودين في القرآن الكريم. حديث عن سحرة فرعون الذين خروا ساجدين لله عز وجل عندما تبدت لهم المعجزة الربانية. الله جل وعلا قال: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. في الآية الثانية قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذه آية وتلك آية، في بينهم فرق. لا تتصور إن حرف مكان حرف كده بس، يعني لا، كل كلمة لها دلالة في كتاب الله عز وجل. دما تقول آمن به، هنا آمن يعني صدق تصديق مطمئن مستقر ثابت على تصديق هذا. أما آمن له اتخذ خطوة تانية، الخضوع والاستسلام والانقياد. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فآمن له خد خطوة تانية، خطوة تالية أبعد وأعمق من مجرد التصديق إلى الانقياد والخضوع والاستسلام والامتثال. ومن ثم جاء الترتيب في القرآن: آمنتم به أولا وآمنتم له ثانيا، لأن لن يؤمنوا له إلا إذا آمنوا به. أن يصدقوا أولا أنه من عند الله عز وجل، ثم يؤمنون له فيخضعون ويستسلمون وينقادون. ولكن البر من آمن بالله، والإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بأربعة أشياء: أن تؤمن بوجوده عز وجل، أن تؤمن بربوبيته أنه رب كل شيء ومليكه، أن تؤمن بألوهيته جل شأنه لا يعبد بحق غيره، أن تؤمن بأسمائه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن البر من آمن بالله. والذين أطلقوا من أهل السنة أن الإيمان هو التصديق، لا يقصدون التصديق الخبري البحت. أنا مصدق أن ربنا موجود، طب سوات يعني ما هو النتيجة التي ترتبت على تصديق هذا؟ هل استقر في قلبك واطمأنت نفسك له؟ هل تولد عنه انقياد واستسلام وإذعان وامتثال أم لا؟ وإلا فالتصديق الخبر المجرد: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كم من قوم أعلنوا بألسنتهم التصديق لم يشفعوه بالانقياد، فكان تصديقهم زيادة في الحجة عليهم وزيادة في النكال والعذاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هل أغنى عنهم استيقان أنفسهم إذ جحدوا ذلك بألسنتهم؟ الله جل وعلا يعزي نبيه فيقول له: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الإنكار بعد العلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولكن البر من آمن بالله، البر من آمن بالله واليوم الآخر. وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، يوم القيامة آخر يوم لا يوم بعده. وإذا مات الميت قامت قيامته، القبر أول منازل الآخرة. إذا حصلت النجاة فيه فالنجاة فيما بعده مرجوة بإذن الله، والعكس أيضا صحيح. والملائكة، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة كما تعلمون: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا مشترك بين الرسل جميعا، بين الكتب جميعا، بين الملل السماوية جميعا. لم يختلف هذا القدر من كتاب إلى كتاب، ولا من رسالة إلى رسالة، ولا من رسول إلى رسول. والملائكة خلق خلقهم الله جل وعلا من نور، كما خلق الجان من مارج من نار، كما خلق الإنسان من الطين. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. عددهم لا يحصيه إلا الله عز وجل. يكفي أن تعلم أنه في البيت المعمور في السماء الذي يقابل الكعبة في الأرض، يطوف بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى قيام الساعة. اللي دخلوا النهاردة غيرهم بكرة، غيرهم بعده، غيرهم منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة. كم يبلغ خيالك أن يكون عدد الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والكتاب جنس ما أنزله الله تعالى من كتب، ما قصه الله علينا وما لم يقصصه علينا. لقد قص علينا أنه آتى داود زبورا، وآتى موسى التوراة، وآتى عيسى الإنجيل، وآتانا مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهناك صحف إبراهيم وموسى. هذا ما نعرفه، وما لم نعرفه الله أعلم به، نؤمن جملة وعلى الغيب بما أنزله الله من كتاب. نؤمن بأصل تنزيل هذه الكتب من عند الله. من كفر بأصل الإنجيل كمن كفر بالقرآن، من كفر بأصل التوراة المنزلة كمن كفر بأصل القرآن، من كفر بأصل الزبور الذي أعطاه الله داود كان كمن كفر بالقرآن الكريم. ما يتداوله الناس اليوم من نسخ محرفة تلك قضية أخرى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما يكسبون. الإيمان بالقرآن يقتضي تصديق أخباره والانقياد لأوامره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. فما آمن بالقرآن من استحل محارمه. فالإيمان بالقرآن يقتضي التصديق والامتثال، تصديق الخبر والانقياد للأمر. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. من كذب بشيء ثبت عنده أن رسول الله قد قاله، أو رد أمرا ثبت عنده أن رسول الله قد أمر به، فقد انتقض عقد إيمانه المجمل. تصديق الخبر والانقياد للشرع من لم يحصل في قلبه، لأن قد يعصي الله، قد تعصي جوارحه. معصية الجوارح لا تخرج من الدين، معصية القلب تكذيبا أو ردا واستكبارا هذه التي تخرج من الدين. فرق دقيق بين معصية القلب ومعصية الجوارح، بين طاعة القبول وطاعة التنفيذ. طاعة القبول مرتبطة بأصل الدين، طاعة التنفيذ مرتبطة بالإيمان الواجب. يتفاوت الناس فيه ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. والكتاب والنبيين الذين بعثهم الله عز وجل، من قص علينا منهم ومن لم يقصص، من عرفنا منهم ومن لم نعرف. الذين قص الله علينا قصصهم وأسماءهم كما قلنا أكثر من مرة 25 نبيا، في آيات سورة الأنعام 18، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، وتبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 7 و 18 و 25، هؤلاء الذين قصهم الله علينا في كتابه ويجب الإيمان بهم تفصيلا. ثم نؤمن جملة وعلى الغيب أن الله أرسل رسلا لم يطلعنا عليهم، لم يقصص علينا من قصصهم شيئا، فنؤمن بذلك جملة وعلى الغيب. الفرق بين إيماننا بمن سبق من النبيين وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن إيماننا بنبينا يقتضي بالإضافة إلى تصديقه الطاعة له، امتثال أمره، الانقياد لشرعه، لأن شريعته قد نسخت ما سبقها من الشرائع، لأن كتابه قد نسخ ما قبله من الكتب. نحن متعبدون باتباع القرآن، ليس باتباع شرائع اليهود ولا شرائع النصارى ولا فيما جاء في زبور داود جل وعلا. تعبدنا باتباع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه، إما لأنه محتاج إليه يحبه لحاجته إليه، أو يحبه لأنه جميل في عينيه، عنده بيت جميل، سيارة جميلة، يعني قد يكون مستغنى عنها لكن قلبه متعلق بها، فرغم تعلق قلبه بهذا يبذله طاعة لله عز وجل حسبة وابتغاء الثواب عنده. وآتى المال على حبه، رغم أن قلبه متعلق به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بس في مرتبة أعلى، عارفين؟ ها؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولكن عنده ضرورة إلى هذا المال. المرتبة الأولى هو يحب هذا المال، لكن ليس بالضرورة أن يكون شديد الحاجة إليه أو شديد الاضطرار إليه، لكن مرتبة أعلى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية لعلها تتحدث عن الصدقات التطوعية، لأنه بعد كده قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، يبقى وآت المال على حبه، لأن في المال حقا سوى الزكاة، مش فقط الزكاة هي الحق الواجب في المال. وقلنا أكثر من مرة في المال حقوق كثيرة، إطعام الزوجة مثلا حق واجب في المال، هل ستطعمها من الزكاة؟ لا. إطعام الولد يعني قبل أن يستقل بالكسب وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أنت لا تطعم ولدك من أموال الزكاة، وإطعامه واجب عليك. ففي المال حقوق، اللي عنده قطة واللي عنده أي حيوان أليف ما ينفعش يحبسه في البيت وما يأكلوش، ومش يأكلهم من يعني أموال الزكاة طبعا. دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وآت المال على حبه ذوي القربى، لأن صدقتك على ذوي القرابة صدقة وصلة، طبعا الأقربون أولى بالمعروف، وهذا ليس بحديث لكن معنى صحيح تأخذه من كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، لا يتم بعد احتلام. اليتيم في البشر من مات أبوه دون البلوغ، اللي بلغ ما يعتبرش، لا يعتبر يتيم، واللي يبقى لنا يتامى. لا يتم بعد احتلام، حديث صحيح. إذا احتلم، إذا أصبح شابا يعني بلغ الحلم، لم يعد يتيما بعد. ولماذا سمي يتيما؟ قالوا من الانفراد، انفرد، أصبح مفردا بعد أبيه. يقولون إن عبد المطلب أوصى أبا طالب بالنبسة، فقال أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، فأنت من أرجى بني عندي. أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، فأنت من أرجى بني عندي. ولهذا يقولون الدرة اليتيمة، القصيدة اليتيمة، كأنها مفردة وحدها جدا، ليس لها نظير وليس لها مثيل وليس لها شبيه. لا يتم بعد احتلام. بالمناسبة اللي يتم لوحده ليس مسوغا لبذل الزكاة، في يتامى يملكون المليارات يتيم بس ورث عن والده ملايين، هذا ليس مستحق للزكاة. ليس باليتم وحده تستحق الزكاة، الزكاة تستحق بالفقر أو المسكنة. واليتامى والمساكين، جمع مسكين، الفقير الذي أسكنه الفقر وأذله، أخرسه وألجم فاءه، يجلس في المجالس لا يرى أنه أهل لأن يتحدث ولا لأن يتصدر، تتلجلج حاجته في صدره فلا يستطيع أن يفصح عنها ولا أن يبين. الشافعي كان يقول: يمسي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونها أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. الناس كلها بتعديه بس مش عارف ليه، هو نفسه مش عارف ليه. وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت زابزة هشت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عاريا نبحت عليه وكشرت أنيابها. إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، وأما السائلة فلا تنهر. والناس فيهم من يسأل وفيهم من تلجم الحاجة لسانه ويمنعه التعفف عن السؤال. لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وفي الرقاب فك الأسارى، يعني اعتاق العبيد أولا، وفك الأسارى البديل، المصرف البديل حاليا في زمننا المعاصر، افتكاك الأسارى من أموال الزكاة. وأقام الصلاة، وكلمة أقام يعني جاء بها على خشوعها، على أركانها، على واجباتها، على سننها، لا ينقرها، لا يتكاسل عنها، حتى إذا أوشك وقتها أن يغرب أو أن يخش قام ينقرها نقرا. وأقام الصلاة، أقام أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، وأداها على وجهها بخشوعها وخضوعها. وآت الزكاة. بالمناسبة الصلاة في اللغة تعني الدعاء، مطلق الدعاء، لكن هذا لفظ نقله الشارع عن أصله اللغوي فأصبح اصطلاحا شرعيا، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أصبح لها معنى معين. أما أصل الصلاة في اللغة يعني الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله أمر نبيه أن يدعو للمزكين، يأخذ الزكاة منه ويدعو الله له بالبركة وبالخلف وكذا وكذا. أصل حتى في اللغة الأجنبية pray for me يعني صلي، يعني ادعو لي. فالكلمة في أصلها اللغوي تقريبا في جميع اللغات تعني الدعاء، لكن الشارع نقلها إلى هذا المعنى الاصطلاح الفقهي، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة أيضا، الزكاة في اللغة تعني النماء وتعني الزيادة، شيء ينمو ويزيد أو شيء يتطهر ويزكو، هذا معنى الزكاة في باب اللغة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فطهر نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن الشرع نقلها إلى معنى اصطلاحي، مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يبذل على وجه مخصوص. تعريف لطيف مركز، مال مخصوص مقدار معين من أموال معينة يعطى لجهة معينة. يبقى ده معنى اصطلاحي الشارع نقل لفظ الزكاة من مدلولها اللغوي إلى مدلول شرعي فقهي اصطلاحي. وآت الزكاة، والشرع يستخدم تعبير وآت، أنت بتبذل جهد وبتعمل حركة، أنت بتوصل إلى الفقير عشان تديله وهو موفور الكرامة، بتقعد في بيتك ويخبط الفقير عليك وانت تتفضل بتطلع له وتديله. وآت الزكاة فيها إلماحة أن تسعى وأن تبذل جهدا إلى أن تصل إلى الفقير في مكانه، ولا تجعله يريق ماء وجهه أمامك أو أمام دارك أو أمام مكتبك أو متجرك. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. والله جل وعلا بين لنا أن الله جل وعلا قد أخذ ميثاقا على النبيين، وقد أخذ النساء ميثاقا على أزواجهن. ففي القرآن الكريم حديث عن ميثاقين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهرين. فأخذ الله ميثاقا على النبيين جميعا إن أدركهم زمان النبي محمد أن يؤمنوا به ويتبعوه. وأخذ النساء ميثاقا من أزواجهن بالمعاشرة بالمعروف والبر وحسن الصلة، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وفي المقابل آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان في رواية، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. لكل غادر اللواء يرفع له عند استه يوم القيامة، يقال هذه غدرة بني فلان. المسلمون لا يعرفون الغدر. الإيمان قيد الفرج. جاء رجل لعلي بن أبي طالب وقال له، يعني قال له: هل أقتل لك فلان؟ قال له: كيف تقتله؟ فقال: أتربص به وأفتك به. قال: الإيمان قيد الفرج، لا يفتك مؤمن. الإيمان يمنع الغدر ويمنع القتل غيلة. تستدج واحد إلى مأمنه وتقتله، دي قضية أكبر من القتل العادي. هذه كبيرة مغلظة، وقتل المغلظ وقتل القاتل فيه حد وليس قصاصا. لا يدخل هذا باب، لا يدخل فيه العفو. الذي يدخل عادة في القتل العمد، النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. لكن إن دخلنا في باب الحرابة والفتك والقتل غيلة لا يدخل فيه هذا الباب. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء الفقر، شدة الفقر. الضراء شدة المرض. وحين البأس شدة القتال أو القتل. فكأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر عن معصية الله، صبر على طاعة الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر عند الفقر عن معصية الله. فلا يحملك الفقر، فلا يحملك الفقر على الكذب والخيانة والسرقة والتلصص والتزوير والغش والخداع. وصبر على طاعة الله عز وجل. إذا جاءك مرض لا يحملك هذا على التأفف والتسخط، وتشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وحين البأس الأقدار المؤلمة والشديدة، فانتظم أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر عن المعصية، صبر على الطاعة، صبر على أقدار الله المؤلمة. أولئك الذين صدقوا، اللي عمل الأمور دي هم دول الصادقين. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقها ما جاء في هذه الآية. أن تحجزك عن محارم الله عز وجل. رأى رجل يدفن زوجته فقال: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم، لكن أعددت لها لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. هذه كلمة زين العابدين للفرزدق وهو يدفن زوجته. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. نعمة زاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. لا إله إلا الله لها حقوق، لها مقتضيات، لا تضيع مقتضياتها زاعما أنك متلبس أو متشبث بها. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية وحجابا وستارا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وفقنا لما تحب ربنا وترضى. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، واغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وألا ننصرف منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر.